الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا عليه السلام في الروايات التي استدل بها على تحقق بلوغ الأنثى بالتسع، وقلنا إذا تتذكرون أن هذه الروايات على طوائف عليه السلام، وقد انتهينا من الطائفة الأولى وبدأنا بالطائفة الثانية. وأول رواية في الطائفة الثانية ما رواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وعوقب، وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض 9 سنين. هذه الرواية التي وصلنا إليها وقلنا إنها من حيث السند تام موثق بحمد، وبدأنا إذا تتذكرون بدلالتها، بينا دلالتها أن هذه الرواية تؤكد على كتابة السيئات على البنت إذا بلغت 9 سنين، وهذا يعني أن بداية تكليفها بلوغها 9، وبالتالي الرواية تكون صالحة للاستدلال بها على رأي المشهور. لكن قلنا إذا تتذكرون الفقر الوارد في ذيلها يعكر صفها، وهي قوله عليه السلام: وذلك إنها تحيض 9 سنين. هذه العبارة استوقفتنا، فهل المدار في تحقق بلوغها على 9 أم أن المدار على تحيضها؟ وبعبارة أخرى، هل أن موضوع البلوغ السن فقط كما جاء في قوله وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، ذلك كتبت عليها، هل المدار هو السن نظرا إلى هذه الفقرة، أو أن المدار هو كونها تحيض 9، يعني المدار وتمام الموضوع لبلوغها الحيض، وإنما ذكرت 9 لكونه سن تحيض به المرأة في ذلك السن، فلا يمنع أن تحيض في زماننا 13 14، المدار يكون على ما دعا. هذا إغلاق في الرواية، هذا إغلاق يجب أن ندقق النظر حتى نرى موضوعية البلوغ الأيضا عليه الصلاة. أمام هذا الحال يذكر بعض المحققين ومنهم أستاذنا الجليل الشيخ فهادي الراضي يذكر توجيه لجعل الرواية دالة على قول المشهور، لجعل موضوع البلوغ التسع للتحية، إذ يذكر على فهم إرادة التحيض إشكالين. قرأت لكم العبارة سابق، لا أحتاج إلى قراءتها، وإنما أقرر الإشكالين المستفادين من عبارتي. الإشكال الأول الذي ذكره، انتبه جيدا، إشكال مهم حاصله أن قوله وذلك إنها تحيض لتسع سنين ماذا يقصد من تحيض المرأة في هذا؟ يوجد احتمال، الاحتمال الأول أن يكون مقصوده التحيض الفعلي، يعني فعلا المرأة بالتسع ترى، هذا والاحتمال الثاني أن يكون مقصوده التحيض الشأني، يعني المرأة إذا بلغت التسع لها قابلية أن تحيض، وإن لم تحيض قابلية موجودة، استعداد موجود، لماذا؟ لأنها بهذا العمر تصل إلى النضوج الجنسي، تصبح قابلة للتأثر الجنسي، هذا الاستعداد للتحيض هو مقصود الإمام، وذلك إنها تحيض يعني مستعدة. إذن هذه الفقرات مرددة بين هذين الاحتمالين، إما مقصوده وذلك إنها تحيض لتسع، التحيض الفعلي أو التحيض الشهري. ثم يقول دام ظلول، ولا ينبغي أن نحمل الرواية على التحيض الفعلي، لماذا؟ لأن هناك قرين خارجية تمنع من حملها عليه. شو هي القرين الخارجية؟ أن أغلب النساء لا ترى الحيض في عمر التاسع. وين؟ بنت رأت الحيض في عمر التاسع، لم ترى غالبا، فحمل الرواية على التحيض الفعلي حمل للحكم على الفرد النادر، وهذا ضعيف جدا، لأن الأئمة عليهم السلام ليسوا بصدد بيان أحكام الأفراد النادرة، لأن الفرد النادر لا تعم به البلوى، الإمام يركز عادة على بيان أحكام الأفراد وغالبا، لذلك بتشوف في غير هذا المورد، في غير هذا المولد مولانا الإمام لا يسأل كثيرا أو لا يتكلم كثيرا عن ماء الكبريت، لماذا؟ ليس محل ابتلاء أكثر. لا يسأل الإمام عن الحالات النادرة لأنها ليست في موضع الابتلاء. وهنا نؤسس قاعدة فقهية، قاعدة نستفيد منها في الفقه، أنه لو تردد حمل الحكم على الفرد النادر أو الغالب ف فيحمل على الفرد الغالب لا على الفرد. لا يحملون عادة الحكم على الفرد النادر إلا إذا كان هناك تعارض، فحتى لا يثبت الرواية يحملوها على ماذا؟ على الفرد النادر. أو كان الحكم غير مقبول، مخالف للسنة، مخالف لنص القرآن، فحتى لا يثبت الرواية ماذا يفعلون؟ يحملونها على الفرد النادر. هذا الذي يسمونه التأويل، نؤول. أما في الحالات العادية وخصوصا في المسائل المرتبطة بسلوك المكلفين مباشرة، تحمل الرواية على ماذا؟ إذن يقول أستاذي ها هنا توجد قرينة من خارج الرواية تمنع من حمل التحيق فيها على الفعل، وهي ماذا؟ أننا لو حملناه على الفعلية فهذا حمل للرواية على الفرد. والإمام ليس بصدد بيان أحكام الأفراد. شلون مولانا فرد نادر؟ لأن تحيض المرأة للتسع سنين فعلا غالبا تضحية 13 14 12، أما بالتسع حتى بالعشر. هلا بأيامنا هيشوف أنت تسمع، هل تسمع أن بنت تحيضت بعمر 9 سنوات 10 سنوات 13 14؟ إذن هذه القرينة تمنع من حمل الرواية على الفعلية وبالتالي تصرفها إلى الشاشة. وإذا حملت على الشأن كل بنت بعد أن تبلغ 9 سنوات من شأنها أن إذا تصبح الرواية هكذا، البنت إذا بلغت 9 سنوات فقد بلغت، لأن من شأنها أن تتحيض وإن لم تتحيض بالفعل. وهذا موافق لرأي المشهور أبو خالد. هذا الإشكال الأول الذي يعرضه أستاذ. تفضل نفس تحيط وتحيط. دعنا نعلق على الإشكال الأول قبل أن أذكر الإشكال في عبارة. أقول أيها الأحبة، في البداية يجب أن نعلم أن عبارة وذلك إنها تحيض معناها الحقيقي التحيض الفعلي، وحمله على التحيض الشأني حمل على المجهول، لأن الألفاظ تحمل على معانيها. شو ليه الآن أنت تسمي العالم لمن؟ العالم الفعلي. أما الذي من شأنه أن يصبح عالم تسميه عالم حقيقة؟ كلمة العلماء متفقة على أن اتصاف الموضوع بالمبدأ فعلا هو المعنى الحقيقي للألفاظ، أما عدم الاتصاف الفعلي مع إمكان الاتصاف به في المستقبل هذا استعمال. إذن الشيخ ماذا فعل؟ صرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وهذا يحتاج إلى مؤنة كبيرة. بخلاف أيها الأحبة، بخلاف اللفظ المشترك، لو عندنا لفظ مشترك بعدة معاني فحمله على معنى دون معنى هذا حمل يحتاج إلى قرينة. ماذا تسمى القرينة؟ المعينة. هذا مؤونته أقل، لأنه لا يخرج عن كونه استعمال لللفظ في المعنى الحقيقي، ولو اشترك معنى حقيقي. يعني مثلا إذا قلت لك هكذا: جئني بعين، عين مشترك لفظي بين مجموعة، حتى تعين المقصود تحتاج إلى قرينة تسمى القرينة المعينة. ماذا تريد؟ عين جاسوسة، عين ذهب، عين ماء، عين بشرية، ماذا تريد؟ لكن يبقى على كل حال أي معنى من هذه المعاني تعتبر ماذا؟ معنى حقيقي. لذلك لا تسمى هنا القرينة الصارفة، تسمى القرينة المعينة. أما في الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لذلك نسمي قرينتها قرينة شو؟ ليس صارفة، لأنها تمنع تصرف الذهن من إرادة المعنى الحقيقي إلى معنى آخر غير. وهنا نقول شيء: أول أمر، المعنى الحقيقي لأنها تحيض، والتحيض الفعل مش شأن، لأنه اتفق علماء اللغة استعمال اللفظ في شيء سيتحقق معناه في المستقبل، هذا استعمال. ولذلك كل أدلتنا اللفظية لا تحمل على المعاني المستقبلية، تحمل على المعاني. مثلا إذا قلت لك أكرم الفقير، لهذا اليوم هو فقير بس المستقبل سيكون فقيرا، يشمله الخطاب، يشمله الخطاب. أو إذا قلت لك أكرم المجتهد، لهذا اليوم عم يدرس المجتهد بس إن شاء الله أنا أتوقع سيصبح مجتهد، فتكرمه يجب الإكرام. أو مثلا إذا أقول أكرم، مثلا أكرم أخاك، وإلى الآن لم يأتي لك أخ، تقول أنا ما عندي أخ الآن لكن بالمستقبل سيكون لي أخ فأعطني المال لأكرم، هذا ممكن؟ دائما يا أخي خذها قاعدة، الألفاظ تحمل على المعاني الفعلية مش شأنية، حمل اللفظ على المعنى الشأني حملون مجلس. طيب اتفقنا إلى هنا؟ إذن لما نقول وذلك إنها تحيط لتسع، المراد اللغوي ماذا؟ الفعلية، أن تحيط فيه. أضف إلى ذلك أن الظهور العرفي أيضا يحدد الفعلية. دعنا من أهل اللغة، تعال إلى عرف الناس، ماذا يفهمون من قولهم وذلك إنها تحيط لتسع؟ ماذا يفهمون الشيء؟ دعنا من قرينة الشيخ، نأتي إلى قرينة الشيخ، نحن نريد الفهم البدوي، الفهم العرفي. إذا جاء شخص إلى العرف وقال البنت تبلغ لتسع سنين وذلك إنها تحيط في التسع، ماذا يفهمون من ذلك إنها تحيط في التسع؟ الشأنية والفعلية. أنت لما تجي بتقول عندي خبز، ماذا يفهمون الناس؟ من شأنك أن يكون عندك خبز أو أنه موجود بالفعل؟ لما تقول عندي ضيوف، من شأنك أن يكون عندك ضيوف أو بالفعل عندك ضيوف؟ ولذلك من يتصل به شخص ويقول والله أنا لا أستطيع عندي ضيوف، وأراد الشأنية، كاذب أو صادق؟ كاذب، لأن الألفاظ تحمل على الشأنية. إذن الظهور اللغوي والظهور العرفي العام يفهم من هذه العبارة ماذا؟ الفعلية، وذلك أنها تحيط الفعلية. شوف لو أنت وصل، لا يمكن أن نرفع أيدينا عن هذا عن هذين الظهورين إلا بقرينة صحيحة، مو قرينة ثبت لي أنها قرينة. تعال يا شيخ أنا الأستاذ، أنت شو قلت القرينة؟ القرينة أن حملها على الفعلية تستلزم حمل الكلام على الفرد النادر، وهذا ليس من شأن الأئمة. مو هي القرينة اللي أبرزها؟ أجيبه، أقول ألا يحتمل، مجرد احتمال يكفينها، ما بحاجة أن تثبت الاحتمال. هنا تأتي قاعدة مجيء الاحتمال يقتضي الاستدلال. ليش؟ لأنه يجمل الخطاب، يؤدي إلى إجمال الخطاب. لذلك لا تقل لي ما دليلك على الاحتمال يكفيني. شو الاحتمال؟ أقول ألا يحتمل أن تكون البنت في ذلك الزمان، في زمن الأئمة، تتحيض لتسع سنين فعلا؟ ألا يحتمل احتمال؟ أقول لك احتمال موجود بل قوي قوي، وأنا أعطيك إشارات لقوة هذا الإشارة الأولى. كثر السؤال من الأئمة